نشرت صحيفة أمريكية بارزة تقريرا تناول القلق الأمريكي من احتمال استخدام صدام حسين السلاح الكيميائي والبيولوجي في مواجهة أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق. الزميل أكرم أيوب اطلع على التقرير وأعد لحضراتكم العرض التالي.
فيما يستعد البنتاغون لهجوم محتمل ضد العراق، يشير المخططون العسكريون إلى أن المشكلة الأكثر تعقيدا التي تواجههم هي إمكان استخدام الرئيس صدام حسين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء. حول هذا الموضوع نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالا جاء فيه أن هذا الاحتمال ألقى بظلاله على الاستعدادات الجارية للهجوم بدءا من التدريبات والتجهيزات مرورا بموقع الضربة وانتهاءا باختيار الوقت المناسب لشن الهجوم بحسب قول المصادر العسكرية، كما أن إمكانية إطلاق صدام لصواريخ حاملة للرؤوس الكيميائية والبيولوجية على إسرائيل والدول الحليفة الأخرى استدعى القيام بنقاشات حول عدد من الخيارات الوقائية لتدمير مخزون الأسلحة العراقية أو الحد من قدرة الرئيس العراقي على استخدامها. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين عسكريين بارزين أن هذه المشكلات النظرية لا تعد كبيرة إلى الدرجة التي تحول دون القيام بالهجوم على العراق، لكنها أكثر تعقيدا من التهديدات التي تشكلها الأسلحة التقليدية التي بحوزة صدام بسبب الطبيعة التدميرية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والفزع الواسع الذي يمكن أن تتسبب فيه. وقالت الصحيفة أن التهديدات بهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيميائية لعبت دورا ضخما في التخطيط الأول لضرب العراق، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري بارز يشارك في عملية التخطيط التي تتواصل على الرغم من عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج بوش لأي قرار بالقيام بهجوم عسكري، وهو ما يعد من المسائل الصعبة دون شك على حد قوله. وعلى الرغم من امتلاك العراق للأسلحة الكيميائية وربما البيولوجية خلال حرب الخليج عام 91، إلا أنه لم يقم باستخدامها ربما بسبب التهديدات الأمريكية بالانتقام. وقال الصحيفة نيويورك تايمز إنه بعد عزم بوش على تغيير الحكومة في بغداد، فإن الخبراء في الشؤون العسكرية ومسؤولي البنتاغون يرون وجوب افتراض أن صدام سيستخدم جميع ما يتواجد من أسلحة في ترسانته. ونقلت الصحيفة عن كينيث أم بولاك مدير الدراسات المتعلقة بشؤون الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية والمدير السابق لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس بيل كلينتون، نقلت عنه قوله إن صدام على بينة من أن الدبابات عندما تبدأ في التحرك فإنها سوف لن تتوقف هذه المرة حتى تصل إلى بغداد، لذا لا توجد لدى الرئيس العراقي أي حوافز لضبط النفس بحسب تعبيره. ولا تتسبب الدبابات والمدفعية والطائرات العراقية في إثارة المخاوف لمخططي البنتاغون بقدر ما تثيره الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ويعتقد أن هذه الأسلحة تضم غاز السارين وغاز بي أكس اللذان يؤثران على الجهاز العصبي المركزي لدى الإنسان ويتسببان في الإصابة بالشلل والتشنجات والموت، إضافة إلى الأنتراكس وغيره، حسب قول ريتشارد دولفا نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة السابقة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم. والعراق قالت الصحيفة يمتلك ما بين 12 إلى 36 صاروخ متطور من نوع سكاد تصل في المدى إلى مسافة 375 ميلا، إضافة إلى طائرات بلا طيار وقذائف المدفعية والقنابل القادرة على نشر العناصر الكيميائية والبيولوجية. دولفر أضاف أن ما يمتلكه الرئيس العراقي حاليا يقل عما كان لديه عام 91، مشيرا إلى أنه لم يكن في نية الولايات المتحدة والحلفاء في حينها الوصول إلى بغداد وإلى اختلاف الأوضاع في الوقت الحاضر. وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية لم تتعرض لهجوم بالأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الأولى، وبالرغم من توافر البدلات الواقية والتدريبات على أساسيات الحرب الكيميائية والتلقيحات ضد أنواع معينة من السموم، إلا أن هذه القوات لا تملك أي خبرة ميدانية في الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية. ونقلت الصحيفة عن المقدم جون كالفاي من كلية الحرب الكيميائية التابعة للجيش في ميزوري إشارته إلى إمكانية انتفاع العدو على المستوى النفسي من وراء التهديد باستخدام السلاح الكيميائي أو البيولوجي، إذ أنه يتسبب في إثارة الإرباك وقلة التركيز. وقالت الصحيفة أن المدربين في الكلية يحاولون تعريض الجنود لهذا النوع من الخوف والإرباك، مشيرة إلى بعض التفصيلات حول عمليات التدريب الجارية. ونقلت الصحيفة عن أحد المدرسين في الكلية قوله إن الجنود اطلعوا على صور لما فعله صدام حسين بشعبه، لافتا إلى مسألة الإحساس بالقلق التي تنتاب الإنسان من العناصر الكيميائية الفتاكة. إلى هذا أظهرت الدراسات التي أجراها البنتاغون أن البدلات الواقية تسبب المضايقة وتحد من براعة الجندي وتخفض من قدرته على تحديد الهدف بنسبة تصل إلى 20%. لذا فإن التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية يمكن أن يقود إلى تأخير درجة الحركة التي تسير عليها الوحدات العسكرية، وإلى إجبارها على تكرار القيام بفحوص في هذا الشأن، وإلى حمل كميات من الماء تزيد عن الحد الطبيعي للشرب ولتطهير المعدات. وتناولت الصحيفة ما تنطوي عليه الحرب الصحراوية من أبعاد، فالبنتاغون يفضل تجنب شن الهجوم في الصيف بسبب المشكلات الصحية والصعوبات اللوجستية التي تنجم عن ارتداء الملابس الواقية في جو يتصف بالحرارة. وأشارت الصحيفة إلى قيام كلية الحرب الكيميائية بتدريب حوالي 5000 جندي في السنة، بما يكفي لتكوين فرقة متخصصة ورفد أغلب الوحدات القتالية بمتخصصين في شؤون الحرب الكيميائية، ملاحظة حصول 17587 جندي أمريكي على التدريب على هذا النوع من الحروب. وقالت الصحيفة أن الخبراء في الشؤون العسكرية أشاروا إلى أن البنتاغون ينظر في مسألة القيام بمجموعة من الضربات الوقائية لتدمير مخزون العراق من الأسلحة البيولوجية والكيميائية والصواريخ القادرة على حملها قبل البدء بالهجوم. وتبقى المشكلة في معرفة أماكن تخزين الأسلحة العراقية التي يعتقد بأنها مدفونة في مخابئ في أعماق الأرض، وأنها تصعب على التدمير بالأسلحة غير النووية. إضافة إلى هذا، يقوم العراق بتغيير المخابئ لتفادي كشف الأسلحة، كما يقوم بإخفائها قرب بعض المناطق المدنية لتجنب ضربها. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى التحسن في الاستعدادات الأمريكية للحرب الكيميائية عما كانت عليه قبل عقد من الزمان، ناقلة عن وولتر سلوكومب نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات تحت رئاسة كلينتون، إشارته إلى الرعب الذي تمثله الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإلى أنها لن تمنع وقوع الحرب، وإلى أنها لن تؤدي إلى انتصار صدام، وإلى ضرورة الاستعداد في الوقت نفسه لتلقي الإصابات، على حد تعبيره في صحيفة نيويورك تايمز. في هذا الإطار، أشار خبير عسكري أمريكي إلى تطور ملحوظ في الدفاعات الجوية العراقية. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي.
اعترف الخبراء العسكريون الأمريكيون بإمكانية أن يكون العراق قد نجح في تطوير قدراته في ميدان الدفاع الجوي، ولكنهم شككوا في أن الاختراعات الجديدة ليست عراقية الأصل. الأدميرال السابق ستيفن بيكر، كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن ورئيس هيئة العمليات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سابقا،
أعتقد أن مد شبكة الاتصالات العراقية بالألياف البصرية سيزيد من كفاءة وحدة القيادة والسيطرة المركزية للدفاع الجوي، وبذلك يمتلك العراقيون المقدرة على زيادة فاعلية بطاريات الدفاع الجوي
وهذا ما قد يكون وأشارت إليه وكالة الأنباء العراقية، وأعتقد أنهم حققوا هذا التقدم بمساعدة الصينيين، ولكنهم يدعون أنهم طوروا هذه الإمكانيات بأنفسهم.
ويذكر أن الأدميرال ستيفن بيكر كان رئيس العمليات والتخطيط لمجموعة ثيودور روزفلت البحرية إبان عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت.
They are now linked up together in command and control so that if there is a an input from commercial
لقد ربط العراقيون وحدات راديو تبث إشارات ومثبتة على شبكة من الأبراج المدنية بمركز القيادة والسيطرة لبطاريات الدفاع الجوي، بحيث تستطيع هذه الوحدات أن ترسل معلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بخصوص أي هجوم سواء كان بواسطة الطائرات أو صواريخ الكروز، ويستفيد مركز القيادة والسيطرة من هذه المعلومات في تحديد موقع الطائرة المهاجمة واتجاهها وسرعتها، ومن ثم مساعدتهم في توجيه صواريخ بطاريات الدفاع الجوي إلى الطائرات المهاجمة.
ولكن ما هي الأهمية العسكرية لامتلاك الدفاع الجوي العراقي لهذه المقدرة؟
إذا نجح العراقيون في تخفيض الزمن الذي يستخدمون فيه الرادار الخاص ببطاريات الدفاع الجوي الذي تستطيع الطائرات التقاط موجاته وتحديد مصدره، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الفترة المتاحة للطيار الأمريكي لضرب بطاريات الدفاع الجوي قبل إطلاق صواريخها.
ولكن هل يؤثر ذلك على إمكانية الطائرات الأمريكية والبريطانية في حراسة مناطق حظر الطيران الجوي شمال العراق وجنوبه؟ الأدميرال السابق ستيفن بيكر كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
لا أعتقد أن التقدم العراقي سوف يؤثر سلبا على شكل أو عدد طلعات الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحرس مناطق حظر الطيران الجوي في الشمال والجنوب، ولكن سيجعل الطيارين الأمريكيين والبريطانيين يتوخون الحذر أكثر من قبل، ولكن لا أتصور أن زيادة كفاءة الدفاع الجوي العراقي ستغير من أسلوب عملنا.
ولكن هل تأكد نجاح العراق في تثبيت وحدات الراديو على الأبراج المدنية؟
هناك شك بأن العراقيين قد نجحوا بالفعل في تركيب وحدات الراديو على الأبراج المدنية، والقيادة الأمريكية المسؤولة عن حماية مناطق حظر الطيران تفرض سرية على هذه المعلومات، ولكن تخميني أن العراق قد نجح في تطوير هذه الإمكانيات.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نشرت صحيفة أمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد مقالا انتقدت فيه خطة لضرب العراق كان قد أعلنها الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة. التفاصيل مع الزميل ميخائيل ألندرينكو.
نشرت صحيفة بيتسبورغ بوست جازيت الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد مقالا بقلم محررها للشؤون الدولية جيك كيلي ينتقد خطة لضرب العراق قدمها جنرال أمريكي أخيرا. الكاتب الأمريكي نقل عن البروفيسور ويليام أركين أن خطة الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة تبسيطية وقصيرة النظر، إلى حد أن قادة القوة الجوية الأمريكية والأسطول وجنود المشاة البحرية المارينز أعربوا عن قلقهم إزاءها. وأوضح المقال أن خطة الجنرال فرانكس تدعو إلى ضربات جوية وبرية متزامنة، إلا أنها لا تنص على قصف المواقع العراقية قبل البدء بالمرحلة البرية، ولا تعير اهتماما كبيرا باستخدام الطيران والمارينز. ونقل الكاتب عن البروفيسور أركين في جامعة جون هوبكنز رأيه المنشور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز في وقت سابق هذا الشهر، نقل عنه أن خطة الجنرال فرانكس تتجاهل التجربة الناجحة للحملات الأمريكية الأخيرة الثلاث، وهي حروب العراق عام 1991 وكوسوفو وأفغانستان. وكانت هذه العمليات الثلاث تسعى إلى استخدام القدرة القتالية الأمريكية المتفوقة، ذلك أن الجيش الأمريكي استخدم الطيران وأسلحة متقدمة لمهاجمة أهداف استراتيجية، أما القنابل والقوات البرية فقد هاجمت العدو بشكل مباشر. وتابع البروفيسور أن الجنرال فرانكس يبالغ في قدرات الرئيس العراقي صدام حسين، وكذلك في المساعدة المحتملة التي قد تستلمها القوات الأمريكية من المعارضة العراقية. جاك كيلي وصف ويليام أركين بأنه من أنصار الاعتماد على الطيران، مفترضا أن يكون هذا هو هدف مقاله في لوس أنجلوس تايمز ضد خطة الجنرال فرانكس التي تدعو إلى استخدام القوات البرية بشكل مكثف من أجل إحراز الانتصار. وواصل كيلي أن مشجعي استخدام الطيران عادة يبالغون في قدرات هذا النوع من السلاح، لكن الإنجازات الكبيرة في توجيه الضربات الدقيقة التصويب في السنوات العشر الماضية قد ضيقت الهوة بين الطيران والواقع. واعتبر كيلي أن لابد من قوة برية مقدارها كالمقدار الذي افترضه الجنرال من أجل تحقيق النصر، لكنه أضاف أن تجاهل الطيران يكون أمرا سخيفا على حد قول كيلي. كما أشار كيلي إلى أن صدام لن يفاجأ بالضربة الأمريكية المقبلة لأنه يعرف الجهة التي ستأتي منها، ولذلك فإن الزعيم العراقي قد يضرب مواقع أمريكية في الكويت على سبيل المثال. وختم جيك كيلي مقاله في صحيفة بيتسبورغ بوست جازيت الأمريكية بالقول إن الولايات المتحدة لن تخسر حربا ضد دولة من العالم الثالث، لكن في وسع الجنرال تومي فرانكس إحباطها.
مستمعي الكرام، نعيد على حضراتكم فيما يلي عرضا أعده ويقدمه الزميل ناظم ياسين لتقريرين منفصلين أعدهما مراسلا إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن عن قانون تجديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة ومطالبة أعضاء الكونغرس بكشف معلومات عن الإنذارات التي وصلت البيت الأبيض قبل هجمات 11 من أيلول الإرهابية.
في الوقت الذي صادق الرئيس جورج دبليو بوش على قانون تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تسلمت إنذارات في الصيف الماضي باحتمال وقوع عمليات إرهابية، على الرغم من أن التقارير التي تسلمتها لم تتضمن معلومات محددة. لكن منتقدي بوش ذكروا أن المعلومات كان يمكن استخدامها لمنع وقوع هجمات 11 من أيلول الإرهابية. مراسلا إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تولي وفرانك سونغس أعدا تقريرين منفصلين عن هذين التطورين، ويشير أحدهما إلى ما أعلنته مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس والناطق الرئاسي آري فلايشر يوم الخميس الماضي، بأن التقارير اليومية الواردة إلى الرئيس بوش بدأت تتضمن منذ أيار 2001 معلومات متزايدة عن تهديدات إرهابية عامة ضد الولايات المتحدة، لكنهما أكدا أن معظم هذه التقارير تطرق إلى أهداف تقع خارج الأراضي الأمريكية. وفي هذا الصدد قال فلايشر:
Throughout the summer, the administration received heightened reporting on threats on U.S. interests and territories. Most of it focused on threats abroad.
تسلمت الإدارة الأمريكية طوال الصيف 2001 عدة تقارير حول تهديدات المصالح والأراضي الأمريكية، وقد تركز معظم التقارير على تهديدات في الخارج، ونتيجة لذلك تم تجديد الإجراءات الأمنية، كما تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة في ضوء المعلومات التي تلقتها حكومة الولايات المتحدة.
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس بوش تم إطلاعه في أحد الاجتماعات في مزرعته بولاية تكساس في السادس من آب الماضي بأن شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن هددت بخطف طائرات أمريكية، لكن فلايشر أكد أن التقرير لم يذكر بأن الخاطفين سيستخدمون الطائرات كأسلحة على غرار ما فعلوا في 11 من أيلول، فيما صرحت مستشارة الأمن القومي الأمريكي رايس بالقول:
The most important and most likely thing was that they would take over an airliner holding passengers and demand the release of one of their
officers. كان الشيء الأهم والأكثر احتمالا هو قيامهم بخطف طائرة واحتجاز ركابها كرهائن والمطالبة بالإفراج عن أحد عملائهم.
رايس وفلايشر أكدا في مؤتمريهما الصحفيين أن التقرير المذكور كان واحدا من عدة تقارير أخرى حول تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وذكرا أنه لم يتضمن معلومات محددة بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون في واشنطن، كما لم يحدد التقرير تأريخ 11 من أيلول موعدا لتنفيذ الهجمات الإرهابية. ووفقا لما أعلنه فلايشر، فقد قامت أجهزة المخابرات الأمريكية بنقل التحذيرات إلى الدوائر الفدرالية والخطوط الجوية، فيما صرح أحد الناطقين باسم شركات النقل الجوي الأمريكية بأنه لم يكن على معرفة بأن الخطوط الجوية تم تحذيرها في شأن تهديدات محددة، لكن فلايشر أوضح أن المعلومات التي نقلت إلى هذه الشركات كانت غير محددة بحسب تعبيره. أعضاء الكونغرس الأمريكي يحققون في احتمال أن يكون فشل المخابرات قد تسبب في الحيلولة دون منع وقوع الهجمات الإرهابية، ويتمحور أحد التساؤلات على تقرير إعلامي أفاد أخيرا بأن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI لم يتخذ إجراء إثر تسلمه معلومات من أحد مكاتبه الميدانية قبل شهرين من هجمات 11 من أيلول. المعلومات التي أرسلها هذا المكتب الميداني التابع لوكالة FBI ذكرت أن عددا من العرب يسعون إلى تلقي تدريبات في إحدى مدارس الطيران تؤهلهم لقيادة الطائرات أو العمل كموظفين أو حراس أمن في المطارات، وأوصى هذا التقرير بإجراء تحريات عن مدارس أخرى للطيران في البلاد، لكن مقر الوكالة لم يعمل بهذه التوصية. وفي ضوء ما كشف أخيرا في هذا الصدد، يطالب أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمعلومات إضافية من البيت الأبيض. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر توم داشل إنه ينبغي تسليم محققين من الكونغرس نص الإيجاز الكامل الذي اطلع عليه بوش في السادس من آب الماضي. لكن السناتر الجمهوري كيت بوند ذكر أن داشل يحاول تحويل الموضوع إلى فضيحة سياسية، فيما قال سناتر جمهوري آخر هو ريتشارد شيلبي إن البيت الأبيض ربما لم يتخذ الرد المناسب على المعلومات التي تلقاها. في غضون ذلك تتخذ الحكومة الأمريكية خطوات ملموسة لمنع دخول من يشتبه بكونهم إرهابيين إلى الولايات المتحدة، وقد صادق الرئيس بوش يوم الثلاثاء الماضي على قانون تشديد إجراءات الدخول إلى الأراضي الأمريكية. القانون الجديد يلزم كل الراغبين بزيارة الولايات المتحدة أن تكون لديهم جوازات سفر من النوع الذي يصعب تزويره، كما ينص على تعزيز دوريات التفتيش الحدودية وإخضاع الزائرين إلى رقابة أكثر صرامة. ويستهدف القانون الأمريكي الجديد الذي جاء ردا على هجمات 11 من أيلول الإرهابية، يستهدف منع تعرض الولايات المتحدة إلى اعتداءات مماثلة. لكن حماية الحدود الأمريكية بأكملها تنطوي على جهود شاقة، ذلك أن الولايات المتحدة تتقاسم حدودا برية وجوية مع كندا والمكسيك بطول 12 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد الزوار الذين يدخلون البلاد كل عام 30 مليون أجنبي، معظمهم من السياح ورجال الأعمال. كما يدخل الولايات المتحدة بطريق البر أكثر من 11 مليون شاحنة ومليوني عربة قطار. إضافة إلى ذلك يبلغ عدد السفن الأجنبية التي تزور الموانئ الأمريكية كل عام 51 ألف سفينة. الكونغرس الأمريكي أقر القانون الجديد بالإجماع، وفي حفل المصادقة على القانون في البيت الأبيض قال الرئيس بوش:
It requires every foreign visitor desiring entrance into the United States to carry a travel document.
يلزم القانون كل زائر أجنبي يرغب في دخول الولايات المتحدة أن تكون بحوزته وثيقة سفر تحتوي على معلومات قياسية للتثبت من هويته كبصمات الأصابع وملامح الوجه، وذلك كي نتمكن من استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل لمنع الدخول المتحايل إلى أمريكا.
القانون الجديد يمنع أيضا منح تأشيرات دخول لمعظم رعايا دول متهمة بدعم الإرهاب، وهي العراق وإيران وكوريا الشمالية والسودان وكوبا وليبيا وسوريا. كما يفرض القانون على الطائرات والبواخر القادمة من الخارج إرسال لوائح المسافرين على متنها إلى السلطات الأمريكية قبل الوصول إلى الولايات المتحدة. وبموجب التشريع الجديد سيتم توظيف 400 مفتش ومحقق جديد في جوازات السفر، كما ستفرض قيود مشددة على تأشيرات الدراسة فضلا عن إلزام المدارس والجامعات بإبلاغ دوائر الهجرة في حال انقطاع الطالب عن الدراسة. الرئيس بوش أشار إلى أهمية حماية الحدود في كسب الحرب ضد الإرهاب، وأضاف قائلا:
The bill I signed today enhances our ongoing efforts to strengthen our borders. The purpose of this bill is to help our country do a better job.
القانون الذي أوقعه اليوم الثلاثاء يعزز جهودنا المستمرة لتقوية حدودنا، وهذا القانون يهدف إلى مساعدة بلادنا في حماية حدودها بشكل أفضل.
لكن الرئيس الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة لن تتحول إلى مجتمع مغلق بسبب الإرهابيين، وفي هذا الصدد قال بوش:
America is not a fortress. No, we never want to be a fortress. We're a free country. We're an open society.
أمريكا ليست قلعة ولا تريد أن تكون كذلك أبدا. نحن دولة حرة ومجتمع منفتح.
حول القانون الجديد لإجراءات دخول الأراضي الأمريكية، استطلعت إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رأي خبير في شؤون انتقال الأفراد والبضائع عبر الحدود الدولية، دانيال غريسوالد المدير المشارك لمعهد كاتو وهو مركز خاص للبحوث في واشنطن، يرى أن منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة يشكل صعوبة وتحديا بالنسبة للسلطات، لكنه يعتقد أن المعلومات الوافية عن الراغبين في دخول الأراضي الأمريكية تساعد في تسهيل هذه المهمة، وهو يعتقد أن التشريع الجديد متوازن من حيث المحاولة في حماية الأمريكيين دون التفريط بمنافع الهجرة والمجتمع المنفتح.
The danger to the United States is not from immigration.
الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة هو ليس من الهجرة، فالإرهابيون الذين قاموا باعتداءات 11 أيلول لم يكونوا مهاجرين، بل جاءوا هنا في تأشيرات سفر مؤقتة، والقانون الذي وقعه الرئيس في الأسبوع الحالي كان الرد المناسب.
نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة دراسة بعنوان غزو العراق المحاذير والمخاطر وعوامل الفشل. مراسلنا في القاهرة اطلع على الدراسة وأعد لحضراتكم العرض التالي.
نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام دراسة جديدة للخبير الاستراتيجي اللواء طه المجدوب. الدراسة تحت عنوان غزو العراق المحاذير والمخاطر وعوامل الفشل. ويقول الخبير المصري في دراسته أن بغداد أدركت في وقت مبكر بعد وقوع أحداث 11 أيلول أن النية كانت مبيتة من قبل لضرب العراق، وأن جنرالات البيت الأبيض في واشنطن وجدوا الفرصة سانحة للكشف عن نواياهم وإعلانها بعد أحداث نيويورك وواشنطن، رغم فشل الجهود الأمريكية التي بذلت لإدانة العراق في هذا الحدث. ويضيف المجدوب في هذا الشأن كثر النقاش والجدل حول قضيتين أساسيتين تواجهان موضوع غزو العراق، وتتعلق الأولى ببحث المبررات والسبل المتاحة لتنفيذ هذا العمل، أما الثانية فتتعلق بالمخاطر والمحاذير المحيطة بقرار الحرب المحتملة. وفي هذا الإطار كما يقول اللواء طه المجدوب، هناك جهود أمريكية بذلت لتؤكد أن التجربة الأمريكية في أفغانستان تعتبر عملا نموذجيا لما يمكن أن يحدث في العراق. ويعقد الخبير المصري مقارنة بين حالتي أفغانستان والعراق قائلا، من أبرز أوجه الخلاف فأن حركة طالبان لا تمثل دولة حقيقية، لكنها مجرد حركة سياسية محدودة نسبيا. أما العراق فهو دولة حقيقية بكل مقوماتها، يحكمها نظام متكامل وإن اتسم بالاستبداد، إلا أنه يمتلك القدرة على البقاء والتطور النسبي، وتمتلك هذه الدولة قوة عسكرية نجحت في حربها ضد إيران استمرت 8 سنوات. أما من ناحية القدرات العسكرية فالبون شاسع بين الحالتين. ويطرح اللواء المجدوب الشروط الضرورية لشن الحرب ضد العراق قائلا، أنه في ظل هذه الاختلافات التي تشكل صعوبات أمام المخطط الأمريكي، يحاول العديد من الخبراء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة تحديد الشروط الضرورية التي تحتاجها واشنطن لشن الحرب ضد العراق، وأهم هذه الشروط ألا تعتمد الإدارة الأمريكية في تقديراتها على عوامل غير مؤكدة أو حقائق غير ملموسة، والنجاح في استغلال الانقسامات في العراق والاستفادة من نقاط الضعف في قيادته. كذلك على الإدارة الأمريكية ألا تعتمد على تصورات غير واقعية في تقدير إمكانات المعارضة العراقية الخارجية الضعيفة وغير الفعالة، أو في إمكان حدوث انتفاضة داخلية أو انشقاقات عسكرية. ويستطرد المجدوب، يقول الخبراء أن أحداث خلخلة للموقف الداخلي العراقي لابد له من توفير حوافز ضخمة تساعد على حدوثها، ومن أهمها تخفيف العقوبات الاقتصادية بشكل أساسي، وإذا ما تم تنفيذ شرط التفتيش على أسلحة الدمار الشامل، كما يتطلب الأمر الإعفاء من تعويضات وقروض ما قبل الحرب والاستعداد لدعم جهود إعادة بناء الدولة. ويقول يصر الخبراء على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تخوض الحرب ضد العراق قبل تشكيل تحالف دولي ضروري لإضعاف أي اتهامات ضد الولايات المتحدة بأنها تتصرف بشكل منفرد يمثل شكلا جديدا للإمبريالية. ويتحدث الخبير المصري عن البدائل المكشوفة والسبل الخفية حسب تعبيره، قائلا إن هناك عدة بدائل عسكرية يمكن أن تتبعها الولايات المتحدة في حربها المحتملة ضد العراق، وهي بدائل يصعب إخفاء تحضيراتها أو إحاطتها بالسرية الكاملة. وأول هذه البدائل استخدام الضربات الجوية المركزة وفقا للأسلوب الذي اتبع ضد أفغانستان. أما إذا كان البديل الضروري لتحقيق هدف الغزو هو الاجتياح العسكري بواسطة القوات البرية، فمثل هذا الأمر يحتاج لاستعدادات ضخمة لمواجهة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها القوات المهاجمة. أما البديل الثالث فهو استخدام قوى معارضة عراقية، وهو أمر بعيد الاحتمال لضعف الأنشطة الضرورية لإعداد مثل هذه القوى. أما البدائل التي يصعب الكشف عنها كما يقول اللواء طه المجدوب، ويدفع الإدارة الأمريكية إلى كتمانها وعدم الإفصاح عن تفاصيلها، فهو احتمال القيام بعمليات عسكرية أو تنفيذ انقلاب عسكري داخل العراق. ويبقى البديل الأخير كما يقول الخبير المصري، ويعتمد على نفس الاستراتيجية التي اتبعت في حرب الخليج، حيث كانت القوات العسكرية العراقية منتشرة بكثافة ومكشوفة في الأرض الصحراوية، ولا شك في أن العراق قد استفاد من هذه التجربة. ويقول الخبير الاستراتيجي أن واقع الحقبة القادمة تبين ميزات إخفاء الأهداف والقوات العسكرية في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، ومن ثم يمكن إجبار القوات الأمريكية للمهاجمة على القتال في المدن، والذي يمثل أشرس أنواع القتال وأكثرها تعقيدا وأفدحها خسارة. ويختتم اللواء المجدوب بقوله إن فرص النجاح التي ترى الولايات المتحدة إمكان تحقيقها في العراق تتضاءل أمام عوامل الفشل المتعددة والشديدة الاحتمال على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أقر مجلس الأمن نظاما جديدا للعقوبات المفروضة على العراق قبل أيام. وما يلفت في القرار الجديد الذي بذلت الولايات المتحدة وبريطانيا جهودا كبيرة من أجل تمريره في مجلس الأمن أن تبنيه جاء بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، بما فيها روسيا وسوريا اللتان أبديتا في الأيام الأولى من المداولات تحفظات في شأن بعض بنوده. وما يلفت أيضا أن هذا القرار المتخذ بإجماع الأصوات يأتي وسط تزايد التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. فهل يمكن لهذه الحالة الجديدة في مجلس الأمن أن تشجع الولايات المتحدة على انتهاج السياسة الدبلوماسية في حل الأزمة العراقية، أم أنها ستشجعها على التسريع في خططها العسكرية نتيجة شعورها بالإجماع الحاصل إزاء الموقف من العراق؟ في إطار المعاني السياسية للقرار الجديد وتعديل نظام العقوبات المعمول به ضد العراق، أجرينا الحوار التالي مع نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية الكاتب السياسي اللبناني عبد الوهاب بدر خان. الأستاذ عبد الوهاب بدر خان، أهلا وسهلا بكم. بداية عبد الوهاب، كيف تقرأ يعني الإجماع الأخير في مجلس الأمن حول فرض نظام جديد للعقوبات على العراق؟ لأن كما نعرف منذ فترة منذ سنوات مجلس الأمن يعيش نوعا من الانقسامات والخلافات حول الموضوع العراقي، لكن فجأة جاء هذا الإجماع. فهل تعتقد أن أمريكا تشعر في إطار هذا الإجماع بحرية أكبر للتعامل مع الموضوع العراقي؟
أعتقد أنها حققت على الأقل ما يمكن أن تعتبره انتصارا، خصوصا أن انقسام الولايات المتحدة كان دائما يحمل مسؤوليته للولايات المتحدة، وبالتالي التوصل إلى مثل هذا الاتفاق عاد الروح إلى الوحدة بين الدول الخمسة، وأيضا أعطى مؤشرات إلى ما يمكن أن تنجزه الدبلوماسية. ولكن الاتفاق في حد ذاته هو اتفاق يبقى محدودا، لأنه انحصر في قائمة السلع تحديدا، ولم يوسع لكي ينفذ ما سمي سابقا منظومة عقوبات ذكية. هذه الآليات ليست آليات التنفيذ ليست واضحة بعد كيف ستؤثر على جيران العراق، ولكن التوضيحات الأولى التي قدمها بعض مندوبي الدول الكبرى أنها ليست منظومة العقوبات الذكية كما كانت في نسختها الأولى، جرى تعديلها لكي يستطيع يعني مجلس الأمن تمريرها. وأعتقد أنه حصلت هناك تنازلات متبادلة في موضوع السلع، لأن هناك سلع كانت دول معينة روسيا مثلا أو الصين تتولى تصديرها للعراق، وفي حالة فرض شروط الاستخدام مزدوج لهذه السلع فكان من الطبيعي أن تنزع إمكانية تصديرها وبالتالي الاستفادة منها من هذه الدول. أعتقد هنا أنه حصلت هناك تفاهمات وتنازلات، وحتى يعني هناك دول تعهدت بأن السلع التي تصدرها للعراق يمكن أن تغير في تركيبتها لكي تستطيع الاحتفاظ بالعقود وبالسوق العراقي.
طيب، لكن اللافت أن هذا الاتفاق أو الإجماع يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بغداد يعني احتمالات ضربة أمريكية، وهناك ما تهديدات باستمرار وتحذيرات في أن العراق سيتعرض إلى ضربة عسكرية محتملة، يعني في وقت الدول لم تكن متفقة على فرض نظام جديد للعقوبات، حين لم تكن التهديدات في هذه الحدة، الآن هذه التهديدات في أوجها ويأتي الإجماع الدولي على فرض هذه العقوبات؟
أعتقد أن يعني الجانب السياسي في الموضوع إذا أردنا أن نناقشه من وجهة نظر ما حصل في مجلس الأمن ليس مهما الجانب السياسي، وإنما هناك كما قيل نية في تشجيع خط أو التيار الذي يمثله كولين باول في الإدارة، وهو تشجيع اتجاه سياسي. وكلما استطاعت الولايات المتحدة أن تحصل على شيء بالسياسة فإنها يمكن أن تجيره فيما بعد للمخطط العسكري. لا شيء يمنع أن تواصل العمل والتحضير للعمل العسكري حتى ولو يعني كان هناك تقدم إذا افترضنا على المستوى السياسي. أعتقد أن ما حصل في مجلس الأمن لا يؤثر أبدا على مشاريع واشنطن، وبالتالي فإنها ستواصل الاستعدادات، ولكن واضح أن السرعة تغيرت.
طيب يعني ألا يمكن لفرض هذا النظام وبهذا الإجماع في مجلس الأمن أن يقوي من حضور دعاة الحل الدبلوماسي والسياسي داخل الإدارة الأمريكية من قبيل وزير الخارجية كما أشرت أنت كولين باول؟ يعني هذا التيار يمكن له أن يحاجج
هذا ما يفترض، خصوصا أن هذا التيار يستجيب أيضا لرغبات دول كثيرة، يعني رغبات يمكن أن نقول أكثرية دول العالم، دول إقليمية، دول أوروبا. ليس هناك حاليا إجماع دولي على يعني تأييد أي عمل عسكري باستثناء دولتين أو ثلاثة تؤيد الولايات المتحدة. ليس هناك تأييد فعلي من واشنطن في مشاريع عسكرية بالنسبة للعراق، لأن أحدا لم يقتنع بعد بمفاعيل أي عمل عسكري على المستوى الإقليمي، ماذا يمكن أن يؤثر، ما هي انعكاساته، فضلا عن أن يعني مهما كان موقف من حبا أو كرها للنظام العراقي حتى الآن ليست هناك قناعة دولية أيضا بإقرار وإعطاء شرعية لتدخل خارجي من أجل تغيير نظام.
طيب في هذا الوسط أستاذ عبد الوهاب، هناك يعني ملاحظة الموقف السوري، السوريون عارضوا في البداية أو تحفظوا على مجموعة من البنود الواردة في النظام الجديد وتحدثوا عن ذلك في مجلس الأمن وطالبوا بتأجيل الموضوع، لكن في النهاية السوريون أيضا صوتوا مع النظام الجديد.
بطبيعة الحال في الخطوة الأولى أرادوا أن يفهموا بغداد بأنهم يعني مستعدون لقول كلمتهم في مجلس الأمن، وأعتقد أن التعديلات التي تقدموا بها يعني تذهب في الاتجاه العراقي، في اتجاه وجهة النظر العراقية، خصوصا أن بعض المطالب التي تضمنتها التعديلات هي أن مطالب قدمها الجانب العراقي في المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة. ولكن عندما يحصل توافق على مستوى الدول الخمسة ليس مهما رأي دولة أصلا لا تستطيع أن تمارس الفيتو، إنما يعني سوريا أرادت أن تسجل موقفا على مستوى عربي، على مستوى عراقي، وأيضا على مستوى مبدئي. يعني بالنسبة لو رجعنا إلى الكلمة التي ألقاها مندوب سوريا، فهو أيضا أراد أن يعمل نوع من الإسقاط بين هذا الموضوع والموضوع الشرق الأوسط، ليقول أنكم عندما نتهمكم بالكيل بالمكيالين فإننا هذا ما نعنيه، من جهة تذهبون إلى أقصى حد لفرض عقوبات على العراق، ومن جهة أخرى تمنعون حتى مجرد لجنة لتقصي الحقائق في إسرائيل.
طيب يعني في خلاصة عامة، هل نستطيع يعني هل يستطيع المراقب أن يستنتج من هذا الموضوع، من هذا التطور الأخير، فرض العقوبات، النظام الجديد للعقوبات على بغداد، أن يستنتج أن فرص تعرض العراق إلى حرب أمريكية قد تقلصت، أم أن المتشددون إن صح التعبير داخل الإدارة سيرون في هذا الإجماع الجديد يعني تشجيعا لهم يعني يرون أن موقف أمريكا أصبح أكثر قوة على الصعيد الدولي وأن فرص ضرب العراق أصبحت قريبة؟
أعتقد أن شيئا لم يتغير بالنسبة إلى دعاة الحرب، سوى أنهم سيأخذون مزيد من الوقت لكي يدرسوا ويخططوا ويجروا التحضيرات اللازمة. ليست المرة الأولى التي يقول فيها الأمريكيون أن الموضوع ليس غدا، الضربة العسكرية للعراق ليست غدا، وبالتالي واضح أنهم يعطون الفرصة لشيء من الدبلوماسية، ولكن كما تعلم فأن الدبلوماسية اليوم كلها تذهب في اتجاه تطبيق القرارات. تطبيق القرارات هو ما يضايق النظام العراقي الآن. إذا تصورنا أنه سيواجه ضغط عودة المفتشين إذا وافق أخيرا على عودتهم، وضغط العقوبات الجديدة التي ستحرمه فعلا من بعض المواد التي يمكن أن تتصور أنها تذهب إلى تصنيع حربي أو ما إلى ذلك، فهذا ضغط أيضا. وبالتالي الأمريكيون لن يلغوا أبدا التهديد بالحرب والكلام عن التغيير، وهذا أيضا يفقد النظام أعصابه لأنه ضغط سياسي ومعنوي. إذن على المستوى العملي لم يتغير شيء، وهذا القرار الذي اتخذ أخيرا لا يعني توافقا سياسيا نهائيا بين الدول الخمس. الروس كانوا واضحين بأنهم لا يزالون ينتظرون البحث في الشق الآخر من الشق الآخر الذي يسمونه سياسي من الملف.
طيب سؤال أخير، الملاحظ في يعني هذه الجولة من مداولات موضوع العقوبات المفروضة على العراق أن موقف بغداد كان موقفا يعني صامتا إلى حد ما. بغداد لم تثر الحملة الإعلامية والدعائية والسياسية التي أثارتها في الجولة الأولى من مباحثات العقوبات الذكية قبل 6 أشهر. كيف تفسر هذا الصمت العراقي؟
فسرها خصوصا بأجواء 11 سبتمبر وما سبتمبر، وبالتالي الآن الضغط أصبح مباشرا، وأصبح العراقيون في النظام يعرفون أن يعني خيار العمل العسكري لم يعد وهما ولم يعد مجرد تهديد، وليس على طريقة النظام عفوا على طريقة العهد السابق أيام بيل كلينتون. هذا العهد، هذه الإدارة الأمريكية تريد أن تصنع من التغيير في العراق إنجازا لاستراتيجيتها ولمصلحتها، لذلك بغداد تمارس حاليا مبدأ الانحناء أمام العاصفة، ولكن لا يعرف إلى أي وقت أو إلى أي مدى يمكن أن تستمر في ممارسة هذا الانحناء.
الأستاذ عبد الوهاب بدر خان، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
لا ولا منكم عجيبة. بشر دجيلكم بالمرير ده حليبة كل مالي نجيبة حليبة
كل من يريد حليبة كل من يريد حليبة.